الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال نوح في سورة نوح: قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. بينا أنه عاد إلى ربه يشكو قومه وأنه بذل الجهد في الدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم في سائر الأوقات في الليل والنهار، في جلساتهم، في اجتماعاتهم، في منتدياتهم، يمر بالإنسان في الطريق يوقفه يقول عندي مسألة، يعرض عليه الدعوة، يمر بالجماعة يدخل مجلسهم ثم يعرض عليهم الدين في كل مناسبة. لأنك وانظر إلى هذا الصبر العظيم، 1000 سنة إلى 50 عاما. بعض الدعاء الآن يدعو 10 سنوات ويمل ويكل ويقول الحمد لله لنا عمر في الدعوة، وبعضهم يدعو سنة ولا يستمر ولا يواصل، وبعضهم إذا ضيق عليه انسحب من الميدان، وبعضهم يدعو ولكن بمقابل مادي، وبعضهم يقول يدعو في مؤسسة مثلا حكومية قال ترك العمل، قال أنا أنت تعمل مع أناس لا يقدرون الجهود. لأن الداعي إذا كان يدعو براتب ويدعو فقط لأجل المال، فإذا وقف عليه هذا المال توقف عن دعوته، أجل ليس صادق في الدعوة وليس مخلصا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني كلما دعوتهم وكلما يعني أكثرت عليهم من الحديث عن هذا الدين، قال ازدادوا فرارا وشرودا ونفورا وأعرضوا عني. يعني أتى عليه السلام بكل وسيلة، سواء بالدعوة الفردية، بالدعوة الجماعية، برفع الصوت، بخفض الصوت، بالموعظة، بالخطبة، بالنصيحة، بالكلمة العابرة، بالرفق باللين، رفضوا. سبحان الله، إذا ختم الله على بعض القلوب فلن تعي أبدا ولن تعود مهما بينت لها. حتى في بعض الآثار لو انتطحت جبال الدنيا بين عينيه، ورأينا ممن قرأنا عنهم من الملاحدة ممن بين لهم الحق وأعطوا من الأدلة والبراهين والحجج فما زادهم إلا استكبار ونفورا، لأنه مطبوع على قلوبهم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يقول نوح يا ربي ويشكو على ربه بعد رحلة طويلة 1000 سنة إلا 50 عاما من الدعوة، من الجهاد، من التضحية، من الصبر، من النصيحة. يقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يقول يا ربي أنا يوم، والله يعلم سبحانه وتعالى، لكن نوح يعتذر عما فعل قومه، قال وإني كلما دعوتهم والححت عليهم من أجل أن تغفر لهم، فهو لمصلحتهم، لأن من آمن لنفسه وسعى في إنقاذ نفسه وأدرك الفوز عند الله سبحانه وتعالى. قال جعلوا أصابعهم في آذانهم، أدخلوا رؤوس أصابعهم في آذانهم، وتعبير بالجزء بالكل يراد به الجزء، يعني أنهم يريدون يسدوا حتى منافذ الهداية والسماع. فكثرة الرفض يدخل الواحد، شوف من درجة الإعراض أنك تمر بإنسان تدعوه فيضع أصابعه في أذنه يقول ما أسمع، ما أريد أن أسمع ولا أفهم ولا أعي، لأن الأذن والبصر والقلب هما منافذ المعرفة. قال سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهنا قال جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني تغطوا بثيابهم، وقال بعضهم غطى رأسه بثوبه ووجهه حتى لا يرى، لا يسمع الصوت ولا يرى الشخص، لا يريدون أن يروا نوح عليه السلام ولا يسمعوا صوته. شوف كيف تضايق وهو يدعو لسعادتهم وإلى أمنهم وراحتهم ونجاتهم وفلاحهم، لكن نعوذ بالله من الخذلان. واستغشوا ثيابهم وأصروا، رفضوا الهداية واستمروا على الكفر وأصروا على انحرافهم، واستكبروا استكبارا، استكبروا استكبارا، يعني أنهم استكبروا على الحق استكبارا ظاهرا كبيرا ملحوظا. يعني أن الذي لا يذعن لك عندما تقدم له الحجة الصحيحة مستكبر. حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله إني أحب أن تكون نعلي جميلة وثوبي جميلا، فهذا هل هذا من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إن الله جميل يحب الجمال، لكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رد الحق، يعني عدم قبول الحق. إنسان يقدم لك دليل، يقدم لك مسألة صحيحة تتحاور معه ويظهر لك الحجة وتعرف أنه حق فترفض، هذا كبر وغمط الناس، ازدراء الناس واحتكار الناس. ثم إني دعوتهم جهارا، يقول يا ربي إنك تعلم أني كنت أعلن لهم الدعوة إعلانا بينا، سواء بالحال في الأسواق في المجمعات في الطرقات في الأندية، أو سواء بصوتي، مرة ألقي موعظة، مرة ألقي خطبة، مرة درس، مرة كلمة. وهذا شأن الداعية، يصنع الداعية عليه نسلك الطرق المؤدية إلى الحق إن كان يملك يعني يستطيعها، بالأسلوب، بالحكمة، بالكلمة، بالموعظة، بالمناقشة، بالحوار، حتى أقول في وسائل العصر لا تترك وسيلة تستطيع أن توصل الحق منها ويكون لها إن شاء الله ثمرة مرجوة إلا تفعل ذلك بالشاشة، بالمذيع الرادو، بالصحيفة، بالمجلة، بالكتابة، بالكتيب. هذه هي مهمتك كداعية، وكل المسلمين ينبغي أن يكونوا دعاء إلى منهج الله. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، جهرت بالصوت وأعلنت بالدعوة في المجمعات العامة وأسررت لهم إسرارا، كنت آتي الواحد منهم سرا بيني وبينه حتى يعني لا يحتج بعضهم، لأن بعض الناس إذا دعوته أمام الناس قال لماذا ما أسررت لي بهذا الكلام، لماذا تحرجني بالإنكار. أحيانا قد يناسب الدعوة أن تتكلم أمام الناس إذا كان كلاما عاما لا تقصد به واحدا بعينه أو بذنبه، فتقول ما بال أقوام مثلا. وأحيانا إذا كانت الدعوة لواحد فالأحسن أن تنفرد به وحده، كما يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. قال: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، كنت آتي الواحد: يا فلان إني أحرص على نجاتك، يا فلان الله أرسلني، يا فلان إن الحق كذا وكذا، يا فلان أريد نجاتك وتأخذه بالتي أحسن. فهذا كل الطرق سلكها نوح عليه السلام، كل الأساليب. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفار، حتى يقول: يا ربي والله إني كنت آمرهم، والله يعلم ذلك، وأدعوهم، وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفر من الذنوب وعودوا من الكفر بالتوحيد، وأن التوحيد هو أصل الاستغفار، واستغفروا من الخطايا، لأن الله يغفر الذنب مهما فعلت ومهما أذنبت ومهما ابتعدت ومهما شردت. تعال استغفر. الاستغفار هو العودة إلى الملك الغفار والاعتراف والإقرار. حينما تذنب عليك أن تذعن وأن تستغفر. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. الاستغفار يا إخوة بالمناسبة له ثمار عجيبة، أدعوكم إلى كثرة الاستغفار، إنه مفتاح كل قفل صعب عليكم. مع الاستغفار كما يأتي الرزق، الذرية الطيبة، المال الحلال، انشراح البال، قوة الجسم، السعادة، دفع الأذى، دفع المكروه والكرب. فهنا يقول نوح: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، لأن بعض المفسرين قالوا بتوحيد الله وهذا صحيح، وأيضا بالاستغفار من الذنوب وهذا صحيح، وبالتوبة من الخطأ وهذا صحيح، وبعمل الصالحات وهذا صحيح. ونحن نحرص في هذا التفسير الميسر السهل البسيط على أن نأتي بالأقوال ندمجها دمجا ونختار منها الراجح بإذن الله، دون أن نسمي العلماء لأننا نثقل على السامع ونسمي الروايات والمنقولات أو نقرأ عليه من صحف، إنما نقدم التفسير الميسر بإذن الله عز وجل حتى يعرفه جمهور المسلمين. فإذا استغفرتم ربكم، قال سبحانه وتعالى يرسل، قال سبحانه عن نوح: يرسل السماء عليكم مدرارا. قال: إذا استغفرتم الله فإن الله يرسل الغيث عليكم وتدر عليكم السماء دررا، تنزل غيثا منهمرا كثيرا. فمع الاستغفار ينزل الغيث، ولذلك من أصابه إذا أصاب قحط بلد فعلى أهل البلد أن يستغفروا كثيرا، وأن يتوبوا، وأن يتخلوا عن ذنوبهم ومعاصيهم، وأن يعودوا إلى ربهم. فمع الاستغفار ينزل الغيث. ولما وقف عمر رضي الله عنه يستسقي بالناس قالوا: ما زاد على الاستغفار، كان يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. فنزل فأتى الغيث، وقبل أن ينزل الغيث قال الصحابة: يا أمير المؤمنين لم تخطب خطبة إلا ما هو الاستغفار. قال: لقد سألت الله لكم بمجاديح السماء. يقول: أتيتكم بشيء مفاتيح للغيث، وسوف يصب عليكم الغيث صبا، فما انتهى من كلامي لو صبت السماء. فمن الاستغفار من ثمراته أن الله ينزل الغيث. فأدعو المسلمين إذا قحطوا أن يكثروا من الاستغفار في مجالسهم، في أنديتهم، في طرقاتهم، في سياراتهم. فالاستغفار باب عظيم للرزق، ومن أول الرزق الغيث المدرار. فمع الاستغفار ينزل الغيث المدرار من الملك الغفار لا إله إلا هو. قال: وانظر أسلوب القرآن. قال: يرسل السماء فكأن السماء كلها مرسلة، يعني من كثرة الغيث انهمرت السماء ونزلت كلها. ويقصد الغيث الذي من السماء ينزله مدرارا هنيا مريئا على الأمة لأنهم استغفروا ربهم. ولنا إن شاء الله لقاء آخر مع بقية سورة نوح، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اللهم لك الحمد أنت